يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 83، والعنوان هو العنوان الذي تقدم في الحلقات الماضية: الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. هذه هي الحلقة الأخيرة في مجموعة حلقات الرجعة، وسأشرع إن شاء الله تعالى في عنوان جديد في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. مر الكلام في تفاصيل عقيدة الرجعة، ومن جملة ما ذكرت أن محاكمة عالمية سيراها الناس وتراها بقية المخلوقات، تلك المحاكمة التي ستجري على الأرض في يوم سمته كلماتهم الشريفة بيوم القصاص. يوم القصاص يوم محاكمة للعناوين الكبيرة لظلامة آل محمد، وإلا فظلامتهم كبيرة 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 وواسعة وسيعة بسعتهم. يوم القصاص حدثنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقطعا ما وصل إلينا بحسب ما حفظه الراوي وما بينه الإمام لنا، بينه بحسب المفردات التي نحن نعرفها. فكما قلت في الحلقات الماضية، هناك مفردات نحن لا نعرفها، فالأئمة لا يتحدثون عنها. البيانات دائما أقرب إلى الإجمال من التفصيل، وأقرب إلى المثال من الأصل أو من الحقيقة. البيانات دائما تضعنا في فلك الحقيقة لسبب واضح يرتبط بالمستوى العقلي الذي يمتلكه الناس، والأئمة يكلمون الناس على قدر عقولهم. هكذا تجري الأمور وهكذا هي، هكذا كانت ولا زالت. يوم القصاص هو من شؤونات مرحلة الظهور، لكنه يمثل شأنا من شؤونات الرجعة، فأموات يعودون للحياة ومحاكمة وقصاص. رواية طويلة رواها لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق في الجزء 53 من بحار الأنوار، هي أول رواية في هذا الجزء، والكتاب الذي بين يدي هو الجزء المرقم 5/26 من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهي من ضمن الموسوعة الحديثية الكبيرة عوالم العلوم والمعارف والأحوال للشيخ عبد الله البحراني رحمة الله عليه. قطعا الوقت لا يكفي لأن أقرأ عليكم رواية تبدأ من أوائل الكتاب وتنتهي هذه الرواية، رواية طويلة جدا، الرواية تصل إلى 82 صفحة من أول الكتاب إلى 82 صفحة رقم 82. أين هو الوقت الذي يمكنني أن أقرأ رواية بهذا الحجم؟ إيماضات أو ومضات أخذها من الرواية، من خلال هذه الإيماضات يمكنكم أن تتلمسوا جنبات هذه المحاكمة. هذه المحاكمة تعقد لأجل أن يرى الناس ما الذي جرى، ما حقيقة المشروع الإبليسي في مواجهة آل محمد، والذي نفذه وطبقه على أرض الواقع أعداؤهم من بني البشر يعينهم الشياطين. ثم يقول إمامنا الصادق للمفضل بعد أن يحدثه عن تطهير مسجد النبي وإخراج قتلة الزهراء وما يجري عليهما، قال المفضل: يا سيدي، ذلك آخر عذابهما؟ فقال الإمام الصادق: هيهات يا مفضل، والله ليردن، يردون. ليردن وليحضرن. فهناك ردة لهم أخرى بعد عملية التطهير، هناك رجعة لهم عند تطهير المسجد النبوي، وبعد ذلك هناك رجعة أخرى، والرجعة هذه بمحضر السيد الأكبر. من هو؟ محمد رسول الله. يحضرون، ولا يحضرن السيد الأكبر محمد رسول الله والصديق الأكبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة إمام بعد إمام، وكل من محض الإيمان محض أو محض الكفر محض، وليقتصن منهم لجميعهم، وليقتصن منهما لجميعهم، منهما من الأول والثاني، حتى أنهما ليقتلان في كل يوم وليلة 1000 قتلة ويردان إلى ما شاء ربهما. في جانب آخر إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدث المفضل عن أولئك الذين سيرتدون من جيش الحسن ويخرجون على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أربعون ألف من أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة لأنها ليست من شؤونات الرجعة، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ثم يظهر الحسين في 12,000 صديق و72 رجلا أصحابه يوم كربلاء. ثم ماذا يقول إمامنا الصادق؟ فيا لك عندها من كرة زهراء ورجعة بيضاء. هنا تبدأ الرجعة في أزهر مظاهرها، حين يرجع الحسين صلوات الله وسلامه عليه الحاكم على الناس قبل يوم القيامة. هناك حكومة على الناس، حكومة المعاد الدنيوي، الروايات حدثتنا الحاكم فيها هو الحسين. ثم يظهر الحسين في 12,000 صديق و72 رجلا أصحابه يوم كربلاء، فيا لك عندها من كرة زهراء ورجعة بيضاء. ثم يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتنصب له القبة بالنجف وتقام أركانها. أية قبة؟ ركن بالنجف وركن بهجر، وهجر في البحرين، وركن بصنعاء اليمن، وركن بأرض طيبة، وطيبة هي المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله، هذه القبة العلوية، وتنصب له القبة بالنجف وتقام أركانها ركن بالنجف وركن بهجر وركن بصنعاء اليمن وركن بأرض طيبة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وآله. ولكأني أنظر إلى مصابيحها، مصابيح هذه القبة، مراد من القبة بناء عالي فسيح وسيع، هذا المراد من القبة، وليس المراد من القبة هذا الشكل الذي يعرف الآن في الأبنية. القبة البناء العالي الوسيع الفسيح الذي تعلو سقوفه. ولكأني أنظر إلى مصابيحها، مصابيح هذه القبة تشرق في السماء والأرض كأضواء من الشمس والقمر. أية قبة؟ كيف ستكون؟ إنها تتناسب مع عالم الرجعة. فعندها الرواية مجملة تتحدث عن مراحل تطوى وتأتي بعدها مراحل، يعني بعد كل ذلك فعندها تبلى السرائر ثم يخرج السيد الأكبر محمد رسول الله في أنصاره والمهاجرين، ومن آمن به وصدقه واستشهد معه، ويحضر مكذبوه والشاكون فيه والرادون عليه والقائلون فيه أنه ساحر وكاهن ومجنون وناطق عن الهوى، ومن حاربه وقاتله حتى يقتص منهم بالحق، ويجازون بأفعالهم منذ وقت ظهر رسول الله إلى ظهور المهدي مع إمام إمام ووقت وقت. ويحق تأويل هذه الآية، يعني هنا يتحقق معنى هذه الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال المفضل: يا سيدي، ومن فرعون وهامان؟ قال أبو بكر وعمر. قال المفضل: قلت يا سيدي، رسول الله وأمير المؤمنين يكونان معه، يكونان مع القائم صلوات الله وسلامه عليه، لأننا في مرحلة المحاكمة، لسنا في مرحلة الرجعة في الدولة العلوية، فعلي له كرات وكرات. فقال: ولا بد أن يطأ الأرض معه، إي والله حتى ما وراء القاف. ومر الحديث عن القاف، عن جبل القاف، هو خارج الأرض، جبل القاف محيط بالعالم الدنيوي، ما هو بجبل من تراب، كما مر الحديث عن حديد ما هو كحديدنا في الدنيا، كما مر الحديث عن مدن وعن حضارات تختلف عن حضارة الأرض وشؤونها الترابية. ولا بد أن يطأ الأرض، إي والله حتى ما وراء القاف، إي والله وما في الظلمات، ما في الظلمات في هذا الفضاء، نحن إذا خرجنا من الأرض سندخل في الظلام، حينئذ ستكون الظلمات، ما نراه من نهار هذا هو الضوء المحبوس تحت الغلاف الغازي المتجه إلى الأرض عبر هذه الفلترة الدقيقة، حينما يأتي ضوء الشمس ويدخل عبر طبقات الغلاف الغازي، إذا ما تحررنا من الأرض وفلكها وغلافها الغازي ودخلنا في الأجواء المفتوحة فهناك الظلام. ولا بد أن يطأ الأرض، إي والله حتى ما وراء القاف، إي والله وما في الظلمات وما في قعر البحار، حتى لا يبقى موضع قدم إلا وطأه وأقام فيه الدين الواجب لله تعالى. ثم لكأني أنظر يا مفضل إلينا معاشر الأئمة ونحن بين يدي جدنا رسول الله، نشكو إليه ما نزل بنا من الأمة بعده، وما نالنا من التكذيب والرد علينا وسبنا ولعننا وتخويفنا بالقتل وقصد طواغيتهم الولاة لأمورهم إيانا، من دون الأمة بترحيلنا عن حرم جدنا، وقصد طواغيتهم الولاة لأمورهم إيانا من دون الأمة بترحيلنا عن حرم جدنا إلى دار ملكهم وقتلهم إيانا بالسم والحبس. فيبكي رسول الله ويقول: يا بني، ما نزل بكم إلا ما نزل بجدكم قبلكم. فهو قد قضى مسموما صلى الله عليه وآله، سمه الذي سمى. ثم تبتدئ فاطمة وتشكو ما نالها من أبي بكر وعمر، وتشكو ما نالها من أبي بكر وعمر وأخذ فدك منها ومشيها إليه إلى أبي بكر في مجمع من المهاجرين والأنصار، وخطابها له في أمر فدك، وما رد عليها من قوله: إن الأنبياء لا تورث أو لا تورث، واحتجاجها بقول زكريا ويحيى وقصة داود وسليمان، وقول عمر: هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك، وإخراجها الصحيفة وأخذه إياها منها ونشره لها على رؤوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب، وتفله فيها في صحيفة رسول الله وتمزيقه إياها، وبكاءها ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله باكية حزينة. هذا كله سيعرض في هذه المحاكمة. وقطعا المطالب هنا بينت بالشكل الإجمالي، فالمحاكمة ستعرض الحقيقة كما جرت. صور الأشياء محفوظة في هذا الوجود، ما من شيء إلا وهو محفوظ. آيات الكتاب الكريم وكلمات المعصومين كلها تتحدث عن هذه الحقيقة. كل الأشياء محفوظة في هذا العالم، والكتاب الجامع لا يترك، لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة. هذا الكتاب كتاب يتجلى ويظهر في المعاد الدنيوي في الرجعة، وكتاب يتجلى في المعاد الأخروي في القيامة. ولهذا الكتاب ظهور في هذه المحكمة التي ستجري في المقطع المهدوي، وهي حالة برزخية بين الرجعة وبين الظهور المهدوي، فهي جامعة للدولة المهدوية وجامعة لحالة الرجعة لأعداء الله ولأولياء الله، حيث تجري المحاكمة وتتبين الحقائق، ويرى الناس وترى الخلائق جميعا ما الذي جرى. قال المفضل، يقول: فبكى الصادق حتى اخضلت لحيته بالدموع. اخضلت، تبللت تماما. اخضلت اللحية، تبللت تماما. قال: فبكى الصادق حتى اخضلت لحيته بالدموع، ثم قال: لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر. لأن الإمام الصادق قد تحدث عن مظلوميتهم وعن الذي جرى عليهم وعن الذي جرى على الصديقة الطاهرة بكل التفاصيل، لذلك بكى. لا مجال للحديث عن كل هذه المطالب. فبكى الصادق حتى اخضلت لحيته بالدموع، ثم قال: لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر. وبكى المفضل بكاء طويلا، ثم قال: يا ابن رسول الله، إن يومكم في القصاص لأعظم من يوم محنتكم. كلهم موجودون، وصور المصائب، بل هي المصائب كحالها كحقيقتها تعرض بين أيديهم. الزهراء واقفة تتحدث، تعرض شكواها في هذه المحكمة. كي تعرف الخلائق من أين بدأت المشكلة، وما هو المشروع الإبليسي لتدمير حياة الإنسان، كي يعرف الناس بأن عدوهم إبليس. يا ابن رسول الله، إن يومكم في القصاص لأعظم من يوم محنتكم. فقال له الصادق: ولا كيوم محنتنا بكربلاء. محنتنا هناك في كربلاء، وإن كان يوم السقيفة وإحراق الباب على أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفسة، لأعظم وأمر، لأنه أصل يوم العذاب. الإمام هنا يعبر عن يوم فاطمة، عن يوم الدار، بأنه أصل يوم العذاب. وما المراد من يوم العذاب؟ المراد من يوم العذاب هو يوم الرجعة، فهو يوم العذاب على أعداء الله. هذا في المعاد الدنيوي، ويوم القيامة يوم العذاب أيضا في المعاد الأخروي. لأنه أصل يوم العذاب. ثم قال المفضل: يا مولاي، ما في الدموع يا مولاي؟ فقال: ما لا يحصى إذا كان من محق. كيف يكون محقا؟ لابد أن يكون عارفا. كيف يكون عارفا؟ لابد أن تكون معرفته صحيحة. كيف تكون معرفته صحيحة؟ لابد أن يستقي من العيون الصافية. وما هي العيون الصافية؟ القرآن والعترة. لابد أن تكون المعارف من هنا، من العيون الصافية، من الكتاب والعترة. ثم قال: يا مولاي، ما في الدموع؟ فقال: ما لا يحصى إذا كان من محق. قال المفضل: يا مولاي، ما تقول في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال: يا مفضل، تقول العامة، العامة يعني أعداءهم، وهذا قولكم أنتم الذين تقولون نحن الشيعة، أنتم تقولون هكذا، وأنا من جملتكم، أنا هنا لا أستثني نفسي. قال: يا مفضل، تقول العامة إنها في كل جنين من أولاد الناس يقتل مظلوما، يعني الموءودة التي نعرفها، البنات اللاتي كان العرب يذبحونهن، يدفنونهن وهن على قيد الحياة. الإمام يقول: العامة يعني أعداءنا، إنها في كل جنين من أولاد الناس يقتل مظلوما. قال المفضل: نعم يا مولاي، هكذا يقول أكثرهم. قال: ويلهم، من أين لهم هذه الآية؟ هي لنا خاصة في الكتاب. هذه الآية لنا خاصة، وهي محسن لأنه منا. وقال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وإنما هي من أسماء المودة، الموؤودة من أسماء المودة. وفي قراءتهم: وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت، فمن أين إلى كل جنين من أولاد الناس، وهل في المودة والقربى غيرنا يا مفضل؟ قال: صدقت يا مولاي. الإمام مستمر: والموؤودة والله محسن، لأنه منا لا غير، فمن قال غير هذا فكذبوه. ويستمر الحديث. هذه الكلمة ماذا تعطينا؟ هذه الكلمة تعطينا قاعدة واضحة كبيرة جدا، أن الذي يفسر القرآن بغير حديثهم كذاب، وكذاب بنص الأئمة. فمن قال غير هذا فكذبوا، هذه المضامين وردت في روايات تفسير القرآن في معنى الموؤودة، في معنى المودة فيهم. الإمام يقول: الذي يفسر هذه الآيات بغير تفسيرنا هذا فكذبوه. قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة احفظوها في أذهانكم. أي شخص، مرجع من مراجعنا، فقيه من فقهائنا، خطيب من خطبائنا، إعلامي من إعلاميينا، قناة فضائية، مدرس جامعي، مدرس حوزوي، معلم في الابتدائية، أبوك، جدك، أخوك، صديقك، أي واحد يفسر لك القرآن بغير حديث أهل البيت فهذا كذاب، 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 كذاب. فمن قال غير هذا فكذبوه. وهذا هو منطق الكتاب والعترة، لن يفترقا. إذا فرقت بينهما أنت إما شيطان، إما كذاب، إما أثول، إما غبي، إما. لماذا تفرق بين جزئين لا ينفك أحدهما عن الآخر؟ لن يفترقا رغم أنفك وأنف الجميع، حتى يرد على محمد على الحوض. إذن المحكمة مبنية على هذه القاعدة، على هذه الروح، على هذا الفهم، على هذه الثقافة. إلى أن يقول إمامنا الصادق: أحسنت يا مفضل. رواية طويلة، أنا فقط أقتطف ثمرة من هنا وثمرة من هناك. الإمام يقول للمفضل: أحسنت يا مفضل، فمن أين قلت برجعتنا؟ ومقصرة شيعتنا تقول: معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا، وأن يجعله للمهدي. ومر علينا كلام المراجع الكبار يقولون هذا الكلام. الإمام يقول: مقصر هؤلاء. انتبهوا لكلام الأئمة. وماذا قال الأئمة؟ قالوا: المقصرة، مقصرة شيعتنا أعداؤنا. تريدون أن تكونوا منهم؟ براحة، طريق مفتوح. قال الصادق: أحسنت يا مفضل، فمن أين قلت برجعتنا؟ كيف اعتقدت بذلك؟ ومقصرة شيعتنا تقول: معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا وأن يجعله للمهدي. الإمام يقول: ويحهم، متى سلبنا الملك حتى يرد علينا؟ متى سلبنا الملك؟ إذا الحديث عن هذه الخلافة الدنيوية العارضة فهذه لأجل الناس، الملك الحقيقي لا يمكن أن ينفك عنهم ولا يمكن أن يسلب منهم. ويحهم، متى سلبنا الملك حتى يرد علينا؟ قال المفضل: لا والله، ما سلبتموه ولا تسلبون، لأنه ملك النبوة والرسالة والوصية والإمامة، فهل يمكن أن يسلب هذا منهم؟ ملك النبوة والرسالة والوصية والإمامة. قال الصادق عليه السلام: هذه قاعدة مهمة جدا هنا يبينها الإمام الصادق: يا مفضل، لو تدبر القرآن شيعتنا، لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا. بأي طريقة يتدبرون القرآن؟ بحسب هذه المناهج التي تعرض على الفضائيات، أو بحسب تفاسير مراجعنا؟ إذا كان بهذه الطريقة فإنهم سيبتعدون عن أهل البيت ملايين السنين الضوئية، كما هو الآن الحال الشيعي. ثقافة القرآنية ثقافة ناصبية في الوسط الشيعي، لا علاقة لها بأهل البيت. ثقافة أهل البيت القرآنية مودعة في حديثهم. نفس الكلام الذي تقدم قبل قليل في تفسير الموؤودة، الإمام ماذا قال للمفضل؟ قال: أي واحد يفسر الموؤودة بغير تفسيرنا، بغير رواياتنا، فكذبوا. وهذه قاعدة عامة على كل القرآن. إذن أنتم تجلسون في منابر الكذابين، تحت منابر الكذابين، وأنتم يا أصحاب الحسينيات تأتون بالخطباء الكذابين الذين يفسرون القرآن ليس بطريقة أهل البيت، وأنتم يا طلبة الحوزة تجلسون في دروس مدرسين كذابين، والمراجع الذين كتبوا تفاسير للقرآن من غير حديث أهل البيت هؤلاء كذابون، مراجع كذابون، خطباء كذابون، حسينيات كذابة، خدمة حسين ولكنهم كذابون. لماذا؟ لأنهم يفسرون القرآن بطريق النواصب، والذي يفسر القرآن بطريقة النواصب كذاب. الأئمة يقولون، لست أنا. لو تدبرت الشيعة القرآن بحسب منهج أهل البيت لما شكت في فضل أهل البيت. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، سيقع في الفتن. إذن الخطوة الأولى أن نعرف القرآن وفقا لمنهج آل محمد، لذوق آل محمد. إن شاء الله تعالى إذا سنحت الفرصة في الأيام القادمة من برامج قناة القمر قرآنهم، إنه قرآن محمد وآل محمد، بيانات بحسب ما يسنح المجال في تفسير الكتاب الكريم في ضوء حديثهم وفقا لذوقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن منهم وإليهم، ونحن إليهم ومنهم. هذه صورة موجزة عن المحاكمة التي ستجري في مقطع الظهور المهدوي، في الدولة المهدوية في مرحلة الظهور، محاكمة تفصيلية، لكنني أشرت إليها إشارات بحسب وقت البرنامج وبحسب المطالب المتبقية بين يدي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أخذكم في جولة بين أحاديثهم الشريفة التي تنقل لكم جانبا من قوانين مرحلة الرجعة في حياة العالم الدنيوي، وأحاديث تخبركم عن جانب من شؤونات مرحلة الرجعة، لأنني في الحقيقة لا أستطيع أن أسلط الضوء على جميع الأحاديث والآيات، فذلك يحتاج إلى وقت طويل. حاولت قدر الإمكان أن أختصر المطالب وأن أعرضها بين أيديكم بشكل لا يكون فيه خلل، وبنحو لا يكون فيه تطويل. حاولت الإيجاز بقدر ما أتمكن، مع الحفاظ على التفصيل المهم بقدر ما أتمكن أيضا. فهذه جولة بين أحاديث الرجعة. اخترت مجموعة من الأحاديث أقرأها عليكم من كتابي مختصر بصائر الدرجات. الرواية عن علي بن رئاب عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، كرهت أن أسأله بشكل مباشر، حتما لظرف معين، فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها، يعني يسأل عن شيء يحصل جواب ومن خلال ذلك الجواب يستنتج ما يريد، هذا مراده. فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها، فقلت: أخبرني عمن قتل مات، الذي يقتل يموت، مراده يعني يقال عنه مات، أخبرني عمن قتل مات. قال: لا، الموت موت والقتل قتل، فمن يقتل يقتل لا يموت، ومن يموت يموت. السؤال ما هو؟ أخبرني عمن قتل مات. قال: لا، الموت موت والقتل قتل. فقلت: ما أجد قولك قد فرق بين القتل والموت في القرآن. فقال: أفإن مات أو قتل؟ تقول: لا يوجد فرق، كيف؟ أفإن مات أو قتل، يعني الموت شيء والقتل شيء. فقال: أفإن مات أو قتل؟ وقال: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فليس كما قلت يا زرارة، فالموت موت والقتل قتل، وقد قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. قال: فقلت: إن الله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت، أفرأيت من قتل لم يذق الموت؟ فقال: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لا بد أن يرجع إلى الدنيا. سؤال زرارة عن هذه القضية، يعني هذا اللف والدوران يريد أن يسأل عن الرجعة. قد تقول: لماذا؟ لأن الحديث عن الرجعة بشكل علني في تلك الأزمنة كان مخيفا بسبب التقية، لأن الذين يتحدثون عن الرجعة هم الشيعة، وحينما تعلم السلطة بأن فلانا يتحدث عن الرجعة سيلقى ما يلقى من السلطة آنذاك. فقال: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لابد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت. هذه قوانين الرجعة: من قتل من المؤمنين، من قتل من المؤمنين لابد أن يرجع ويموت، ومن مات لابد أن يرجع ويقتل. عن صفوان بن يحيى عن إمامنا الرضا قال: سمعته يقول في الرجعة: من مات من المؤمنين قتل، ومن قتل منهم مات. هو هذا قانون الرجعة: من مات من المؤمنين قبل الرجعة ورجع يقتل في الرجعة، في الكرات، هناك كرات، ومن قتل منهم قبل الرجعة ورجع فإنه سيموت في الرجعة. لابد للمؤمن الذي محض الإيمان أن يذوق القتل وأن يذوق الموت، فإن ذاق الموت قبل الرجعة يقتل في الرجعة، وإن ذاق القتل قبل الرجعة يموت في الرجعة. الرواية عن أبي بصير عن أحدهما، يعني إما عن الباقر أو عن الصادق، وأبو بصير يروي عن الاثنين، في قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أعمى، في حياتنا الدنيوية، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الآية 72 من سورة الإسراء. ماذا قال الإمام؟ قال: في الرجعة. من كان في هذه أعمى قبل الرجعة فهو في الآخرة، في الرجعة فهو أعمى. والحديث عن العمى هنا عن العمى القلبي، عن عمى البصيرة. عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إنا نتحدث أن عمر بن ذر لا يموت حتى يقاتل قائم آل محمد صلى الله عليه وآله. عمر بن ذر من خلال هذه الرواية كان من أعداء آل محمد، لذلك الشيعة كانت تقول هكذا. فقلت: إنا نتحدث أن عمر بن ذر لا يموت حتى يقاتل قائم آل محمد صلى الله عليه وآله. فقال الإمام الصادق: فقال: إن مثل ابن ذر مثل رجل في بني إسرائيل يقال له عبد ربه، وكان يدعو أصحابه إلى ضلاله. فعمر بن ذر هذا كان من الضالين، من الخارجين على إمامهم من الشيعة، وخرج وانحرف. وكان يدعو أصحابه إلى ضلاله فمات، فكانوا يلوذون بقبره ويتحدثون عنده، يلجؤون إلى قبره لأنهم يعتقدون بأنه ولي من الأولياء إذا خرج عليهم من قبره. أي فتنة هذه؟ هذه الفتنة هم يشترونها بأموالهم بعقولهم. إذا خرج عليهم من قبره ينفض التراب من رأسه ويقول لهم كيت وكيت، يؤكد لهم ضلالتهم. أية فتنة هذه؟ هذه عقوبة. فهذا يخرج لهم من القبر يؤكد لهم ضلالهم كي يستمسكوا أكثر وأكثر. الإمام يقول إن هذا الرجل سيجري عليه نفس الشيء الذي جرى على ذلك الذي قال عنه الإمام بأن اسمه عبد ربه. وهب ابن حفص النخاس عن أبي بصير، أبو بصير يقول سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية، فقال ذلك في الميثاق، في ميثاق الولاية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم في عالم الميثاق. ثم قرأت، أبو بصير يقول ثم قرأت التائبون العابدون كما في الكتاب الكريم. الآن بحسب القراءة المعروفة الآيات من سورة التوبة، الآيات من سورة التوبة الآية 11 بعد 100 والتي بعدها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وتستمر الآية، الآية التي بعدها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، مرفوعة. التائبون جمع مذكر سالم، العابدون أيضا، الحامدون مرفوعة. الإمام ماذا قرأها؟ قال اقرأ التائبين العابدين حتى تكون وصفا لهؤلاء. إذا بدأنا التائبون العابدون ستكون جملة جديدة استئنافية. الإمام قال له إن هؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم، هؤلاء الذين يوصفون بهذه الأوصاف التائبين العابدين. ثم قرأت التائبون العابدون إلى آخر الآية، فقال أبو جعفر عليه السلام لا تقرأ هكذا، ولكن اقرأ التائبين العابدين إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيت هؤلاء بهذه الأوصاف فعند ذلك هم الذين اشتريت منهم أنفسهم وأموالهم. ثم قال الإمام يعني الرجع، الآيات تتحدث عن الرجع. ثم قال أبو جعفر وما من مؤمن إلا وله ميتة وقتل، من مات بعث حتى يقتل، ومن قتل بعث حتى يموت. إذن هذه الآيات أحد مضامينها في الرجعة. فهؤلاء الذين تحدثت عنهم سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون، بحسب قراءة الإمام الباقر، التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، وبشر المؤمنين. هؤلاء هم الذين محضوا الإيمان. إذا أردنا أن نعرف الماحضين للإيمان، هؤلاء هم بحسب هذه الرواية وبحسب هذا البيان وبحسب هذا التفسير. وكذاب، كذاب ذاك الذي يفسر القرآن بغير حديثهم، كذاب. كبرت عمامته أم صغرت، طالت لحيته أم قصرت، كثرت ألقابه أم قلت، ليس مهما. قائدا دينيا، مرجعا تقليديا، زعيما سياسيا، أيا كان، كذاب، كذاب، كذاب ذاك الذي يفسر القرآن بغير حديثهم وبغير منطقهم، كذاب، كذاب. أولئك الذين يفسرون القرآن من الفخر الرازي، كذابون، كذابون. والذين يفسرون القرآن من سيد قطب، كذابون، كذابون. والذين يفسرون القرآن من الطبري والآلوسي، كذابون، كذابون. مهما كانت الأسماء، الأئمة يقولون عنهم هكذا، أولئك كذابون، وأكثر من ذلك ضالون ومضلون، وأكثر من ذلك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، ألعن من شمر. لازلت أقرأ من مختصر بصائر الدرجات، والرواية عن عبد الرحمن ابن القصير عن الإمام الباقر قال: قرأ هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تلاحظون هذا التكرار، التأكيد على أن هذه الآيات في الرجعة. فقال: هل تدري من يعنى أو من يعني؟ فقلت: يقاتل المؤمنون فيقتلون ويقتلون. فقال: لا، ولكن من قتل من المؤمنين رد حتى يموت، ومن مات رد حتى يقتل، وتلك القدرة فلا تنكرها. القدرة من أسماء الرجعة، الكرة من أسماء الرجعة، الأوبة من أسماء الرجعة، النشرة من أسماء الرجعة، القدرة من أسماء الرجعة، وتلك القدرة فلا تنكرها. المعاد من أسماء الرجعة، البعث من أسماء الرجعة، الحشر من أسماء الرجعة. هذه كلها وردت في الروايات وفي الأحاديث. ولربما يبدو من بعض الروايات أن النواصب الذين سموا بالقدرية، سموا بالقدرية يبدو من بعض الروايات لإنكارهم القدرة، يعني لإنكارهم الرجعة. عن محمد بن مسلم قال: سمعت حمران ابن أعين وأبا الخطاب يحدثان جميعا، أبو الخطاب هذا الملعون الأجدع الأسدي، وأبو الخطاب، سمعت حمران ابن أعين وأبا الخطاب يحدثان جميعا قبل أن يحدث أبو الخطاب ما أحدث من ضلال، أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي، وإن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. هو هذا القانون، الماحضون للإيمان والماحضون للشرك. الماحضون للإيمان إن كانوا قتلوا قبل الرجعة يموتون في الرجعة لا يقتلون، وإن كانوا ماتوا قبل الرجعة سيقتلون في الرجعة في الكرات، كرات يعني الحروب. عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن قول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، فقال يا جابر أتدري ما سبيل الله؟ قلت لا والله إلا إذا سمعت منك. فقال القتل في سبيل علي وذريته، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله، وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلا وله قتلة وميتة. هؤلاء الذين محضوا الإيمان، أنه من قتل فينشر، هذه النشرة يعني الرجعة، أنه من قتل فينشر حتى يموت، ومن مات ينشر حتى يقتل. فيعبر عن الرجعة بالكرة، بالأوبة، بالنشرة، بالنشر، وبالحشر، وبالبعث، وبالقدرة. هذه أسماء الرجعة في أحاديث أهل بيت العصمة. يا جابر أتدري ما سبيل الله؟ قلت لا والله إلا إذا سمعت منك. فقال القتل في سبيل علي وذريته، سبيل الله علي، والقتل في سبيل الله القتل في سبيل علي صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أكمل حديثي. عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر عنوان للرجعة. ألا تلاحظون كم تكلم القرآن عن الرجعة وكم جعل لها من أسماء ومن رموز وعناوين وإشارات؟ في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وآله وقيامه في الرجعة ينذر فيها. وفي قوله إنها لإحدى الكبر نذيرا، نذيرا للبشر، في نفس السورة. إذا ذهبنا إلى سورة المدثر في الآية 35 وما بعدها إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وفي قوله إنها لإحدى الكبر نذيرا، يعني محمدا نذيرا للبشر في الرجعة. وفي قوله إنا أرسلناك كافة للناس في الرجعة، أرسل لكافة الناس ولكافة الخلائق بشكل فعلي وعملي ومباشر، ذلك يكون في الرجعة. نفس المضمون الذي مر الحديث عنه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره، متى يتحقق هذا النصر؟ في الرجعة. عن أبي جعفر صلوات الله عليه، عن الإمام الباقر، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول إن المدثر هو كائن عند الرجعة لابد أن يتحقق. المدثر المغطى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكشف الحقائق كاملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوكل كشف الحقائق على حقيقتها إلى إمام زماننا، حيث تفتح الأبواب وترتقي العقول، وحيث يخرج الإمام حقائق العلم، وبعد ذلك تترقى البشرية إلى مرحلة الرجعة، وتأتي عملية الإنذار الكبرى والبشارة الكبرى في الدولة الخاتمة. أمير المؤمنين يقول: إن المدثر هو كائن عند الرجعة. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أحياة قبل القيامة ثم موت؟ فقال له عند ذلك: نعم، هناك حياة وموت قبل القيامة، والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات قبلها. يعني أن الكفر بعد الرجعة سيكون له مجال ومساحة وفسحة، يكون أشد مما قبل الرجعة، لكن الفارق أن ما قبل الرجعة كنا في جولة الباطل، وما بعد الرجعة فنحن في دولة الحق، بل في دولة الدول كما عبر عنها أمير المؤمنين. فيخرج الكفر في أعلى معانيه وينتهي. والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات قبلها. الرواية عن إمامنا الصادق: إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي. أحد مصاديق إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هو هذا. الإياب والحساب لا حصر له في لحظة من لحظات يوم القيامة، في موقف من مواقف يوم القيامة. الحساب هو الآن جاري ويبقى، ومظاهره كثيرة. من جملة مظاهر هذا الحساب ما يجري في الرجعة. إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار. الحساب والعقوبات في مرحلة المعاد الدنيوي على يد سيد الشهداء. إذن كم هناك من ارتباط وثيق بين الرجعة وبين المشروع الحسيني. أنا أسأل الحسينيين، أنتم الشعراء الرواديد الخطباء، ماذا تعرفون عن الرجعة؟ ماذا تعرفون عن العلاقة الوثيقة الوطيدة بين المشروع الحسيني وبين الرجعة؟ أين أنتم؟ في أي اتجاه تسيرون؟ إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي، فأما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار. عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، قال: يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. هذه عملية تمهيدية إلى مرحلة يوم القيامة. يوم هم على النار يفتنون، قال: يكسرون في الرجعة، يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب كما يكسر، يعني كما تكسر أجزاؤه وتذوب في النار، حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. وهذه من قوانين الرجعة، كما قلت قبل قليل إنني أقتطف لكم أحاديث تخبركم عن شؤونات الرجعة وعن بعض قوانينها. محمد بن عبد الله بن الحسين قال: دخلت مع أبي على أبي عبد الله على إمامنا الصادق، فجرى بينهما حديث، فقال أبي لأبي عبد الله للإمام الصادق: ما تقول في الكرة؟ قال: أقول فيها ما قال الله عز وجل، وذلك أن تفسيرها صار إلى رسول الله قبل أن يأتي هذا الحرف ب25 ليلة، يشير إلى الآيات التي جاءت في سورة النازعات. أقرأ عليكم ما جاء في سورة النازعات: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، مردودون من الردة، والردة هي الكرة الرجعة، إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الإمام يشير إلى هذه الآيات قال: أقول فيها ما قال الله عز وجل، وذلك أن تفسيرها صار إلى رسول الله قبل أن يأتي هذا الحرف ب25 ليلة. قول الله عز وجل: تلك إذن كرة خاسرة، إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضوا ذحولهم. ذحولهم، الذحول هي الثارات أو الحقوق. فقال له أبي: يقول الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي شيء أراد بهذا؟ فقال: إذا انتقم منهم وماتت الأبدان بقيت الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت. هذا أيضا من قوانين الرجعة. فقال: إذا انتقم منهم وماتت الأبدان بقيت الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت. الآيات التي جاءت في سورة النازعات: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الآيات التي تسبقها: يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، هناك مطر وهناك صيحة وهناك هزة، والحديث هنا عن أعدائهم في برهوت، ولكنهم يحشرون إلى الكوفة إلى النجف. الروايات حدثتنا بتفصيل، أقرأ عليكم ما جاء في بحار الأنوار. ينقل لنا هذه الرواية عن كتاب زيد النرسي، وهو من الأصول، من أصول أصحاب الأئمة، عن إمامنا الصادق قال: سمعته يقول: إذا كان يوم الجمعة ويوم العيدين، يشير إلى عيد الفطر والأضحى، أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين. الحديث هنا عن الجنان، ليس الجنان التي في الآخرة، هذا الحديث هنا عن الجنان البرزخية. الجنان البرزخية ما بعد الموت، هناك جنان برزخية وهي من جنان الدنيا، وهناك الجنان التي تتجلى في الرجعة. فالجنان البرزخية من جنان عالم الدنيا، وجنان الرجعة من جنان عالم الدنيا. ورضوان هو خازن كل الجنان، أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات الجنان: إن الله قد أذن لكم الجمعة بالزيارة إلى أهاليكم وأحبائكم من أهل الدنيا. ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنة. قطعا ليس الحديث هنا عن ناقة من هذه النياق التي نعرفها، حديث عن أرواح، فهل الأرواح بحاجة إلى نياق وأباعر؟ ولكن هذه وسيلة من وسائل الانتقال والتواصل. ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنة عليها قبة من زبرجدة خضراء غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراء. الإمام حين يصف هذه الأشياء بهذه الأوصاف يريد أن يقول بأنكم لا تستطيعون أن تتصوروها، لكن لا يعني أن هذه الأوصاف ليست لها علاقة بحقيقة الحال، فيما لو اطلعنا على حقائق الأحوال، لو اطلعنا على الحقائق لوجدنا أن هذه الكلمات وهذه العناوين رموز لها دلالة تشير إلى حقائق تلك النوق أو حقائق تلك الموضوعات. عليها قبة من زبرجدة خضراء غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراء. على النوق جلال وبراقع، جلال أغطية، على النوق جلال وبراقع من سندس الجنان واستبرقها، فيركبون تلك النوق عليهم حلل الجنة متوجون بتيجان الدر الرطب تضيء كما تضيء الكواكب الدرية. الدر الرطب يعني اللؤلؤ، اللؤلؤ حين نخرجه من داخل الصدف يكون رطبا يعني جديدا لم يتلوث على لمعانه، هذا المراد من الدر الرطب. متوجون بتيجان الدر الرطب تضيء كما تضيء الكواكب الدرية في جو السماء من قرب الناظر إليها لا من البعد، فيجتمعون في العرصة في الساحة التي يراد لهم أن يجتمعوا فيها. ثم يأمر الله جبرائيل من أهل السماوات أن يستقبلوهم، فتستقبلهم ملائكة كل سماء وتشيعهم ملائكة كل سماء إلى السماء الأخرى، فينزلون بوادي السلام وهو واد بظهر الكوفة. تلاحظون جميع الأرواح، جميع الشؤونات المرتبطة بالرجعة، جميع الراجعين، الميعاد الأكبر ما بين رسول الله وسيد الأوصياءين في وادي السلام، المدار هناك عند علي في النجف، فينزلون بوادي السلام وهو واد بظهر الكوفة، ثم يتفرقون في البلدان والأمصار حتى يزوروا أهاليهم الذين كانوا معهم في دار الدنيا، ومعهم ملائكة يصرفون وجوههم عما يكرهون النظر إليه إلى ما يحبون، ويزورون حفر الأبدان، قبورهم التي دفنوا فيها، ويزورون حفر الأبدان حتى ما إذا صلى الناس وراح أهل الدنيا إلى منازلهم من مصلاهم باعتبار الجمعة وباعتبار صلاة العيد، نادى فيهم جبرائيل بالرحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون. قال: فبكى رجل في المجلس فقال: جعلت فداك، هذا للمؤمن، فما حال الكافر؟ فقال أبو عبد الله: أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النار، وأرواح خبيثة مسكونة بوادي برهوت من بئر الكبريت في مركبات الخبيثات الملعونات. مركبات الخبيثات الملعونات يعني المركبات الخبيثة الملعونة. يؤدي ذلك الفزع والأهوال إلى الأبدان الملعونة الخبيثة تحت الثرى في بقاع النار، فهي بمنزلة النائم إذا رأى الأهوال، فلا تزال تلك الأبدان فزعة زعرة، وتلك الأرواح معذبة بأنواع العذاب في أنواع المركبات المسخوطات الملعونات المصفوفات، مسجونات فيها لا ترى روحا ولا راحة إلى مبعث قائمنا، فيحشرها الله من تلك المركبات فترد في الأبدان، وذلك عند النشرات، نشرات الكرات الرجعات، فتضرب أعناقهم ثم تصير إلى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. تلاحظون هناك تناسق واضح في الروايات، في الأحاديث والروايات والأحاديث يشرح بعضها بعضا. أعود إلى الآيات من سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، هناك رجفة هناك مطر، قلوب يومئذ واجفة، هناك هزة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. فماذا قال إمامنا الصادق؟ إذا انتقم منهم وماتت الأبدان بقيت الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت في هذا العذاب الذي مرت الإشارة إليه، والذي سيستمر بعد ذلك إلى عذاب يوم القيامة. عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل، يعني المضمون الذي ورد في الآية، وجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يشير إلى الآية التي في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يعني السائل هنا لا يسأل عن نص الآية، عن مضمون الآية وجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فقال: الأنبياء رسول الله وإبراهيم وإسماعيل وذريته، والملوك الأئمة عليهم السلام. قال: فقلت: وأي ملك أعطيتم؟ ما هو هذا الملك الذي أعطيتم؟ فقال: ملك الجنة وملك الكرة، هذا هو الملك العظيم الذي أعطي لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذي لا يسلبونه كما مر الحديث. ألا تلاحظون أهمية عقيدة الرجعة في كل تفاصيل فكر محمد وآل محمد، في كل تفاصيل الآيات، في كل تفاصيل الأصول العقائدية تظهر لنا عقيدة الرجعة. في قوله ينقل هنا عن تفسير القمي ويريكم آياته، يعني أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام في الرجعة، فإذا رأوهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي جحدنا بما أشركناهم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يشير بهذه التعابير إلى ما جاء في سورة غافر في الآية 84 وما بعدها: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فإذا رأوهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي جحدنا بما أشركناهم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذا أيضا قانون من قوانين الرجعة، أن الذي لا يؤمن بها قبل أن تكون، وأن الذي لم يكن على الطريق الصحيح، فبعد أن يرى أمير المؤمنين والأئمة في ذلك الوقت في مرحلة الرجعة، إذا رجع لا ينفع حينئذ ما يدعيه من إيمان وما يدعيه من عقيدة في ذلك الوقت. هذه قوانين الرجعة ولها تفاصيل. عن جميل ابن دراج عن الإمام الصادق في قوله تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، قال: هي الرجعة. الآيات التي في سورة قاف: من الآية 41 إلى الآية 44، ماذا تقول الآيات؟ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. في الروايات هذا التشقق عن الأئمة، تشقق الأرض في الرجعة، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر، هنا سميت الرجعة بالحشر، ذلك حشر علينا يسير. فالرجعة حشر، والرجعة نشر، والرجعة بعث، والرجعة حياة بعد موت، والرجعة معاد دنيوي، والرجعة كرة، والرجعة أوبة. كل هذه العناوين والإشارات وردت في الكتاب الكريم، وردت في أدعيتهم، في زياراتهم، في رواياتهم. هناك تفاصيل أخرى كثيرة لا يكفي الوقت لبيانها بكل دقائقها وجزئياتها، لكنني أعدكم إن شاء الله تعالى، إن سنحت الفرصة، في برنامجنا الأسبوعي المركزي، البرنامج المركزي الأسبوعي للقناة سيكون في شؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والرجعة من شؤونات إمام زماننا، سيكون الحديث عن هذه التفاصيل وعن هذه الجزئيات في ذلك البرنامج إن وفقت لذلك أذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. الخلاصة التي يمكنني أن أضعها بين أيديكم بعد كل هذه البيانات التي تقدمت في الحلقات المتقدمة وفي هذه الحلقة بشكل موجز وسريع، مجريات أهم الحوادث والوقائع التي تحدثت عنها كلماتهم الشريفة فيما يرتبط بالرجعة، بالكرة، بالأوبة، بسائر المصطلحات الأخرى. قبل الظهور الشريف وفي شهر جمادى الثانية في السنة التي تسبق الظهور الشريف بحسب التقاويم المتعارفة الآن عندنا، بحسب التقويم المتعارف أن السنة تبدأ في شهر محرم، في شهر جمادى الثانية قبل محرم القادم، مرادي محرم القادم، محرم القادم للسنة القادمة التي يكون فيها ظهور الإمام. مطر غزير ووفير يختلف عن كل مطر رآه الناس، ينسكب هذا المطر على أرض النجف، فيخرج الأخيار من قبورهم يحملون السيوف على عواتقهم، يسيرون في سكك النجف والكوفة. وصيحة في شهر رجب تبشر الناس بكرة أمير المؤمنين. المطر يبدأ من أول جمادى الثانية إلى اليوم العاشر من شهر رجب، وصيحة في شهر رجب تبشر بكرة علي، وفي اليوم الثاني صيحة إبليس التي تكون سببا لفتنة الكثيرين، فيصدقون الثانية ويرفضون الأولى. تتوالى الأحداث إلى صيحة شهر رمضان، الصيحة الكبرى في اليوم 23 من شهر رمضان في يوم الجمعة عند الفجر، إلى أن يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويرتفع نداؤه بين الركن والمقام، ويبدأ الصالحون من المؤمنين لنصرته يخرجون من تحت الثرى شيئا فشيئا، أفواج بعد الأفواج، ويتجه الإمام إلى المدينة يطهر المسجد النبوي من قتلة الزهراء، ويحاكمون محاكمة مختصرة، التفصيل مذكور في الروايات، وبعد ذلك تكون هناك محاكمة واسعة عريضة التي أشرت إليها في أول هذه الحلقة. هناك من الأموات الأخيار تنشق الأرض عنهم فيعودون، وهناك مجموعات كمجموعة ذكرتها الروايات، مجموعة 27 الإمام بنفسه يخرجهم، المجموعة التي فيها سلمان ومالك الأشتر وغير هذه الأسماء. محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما حاضران في جبل رضوى يقدمان منشورا للإمام المهدي يأخذ المنشور وبعد ذلك يعلن نداءه بين الركن والمقام. الأئمة حاضرون، حضور الأئمة في هذه المرحلة الجديدة في مرحلة مقدمات الرجعة، نظام الإمامة سيختلف، ليس كنظام الإمامة لا بد من إمام ناطق ولا بد من إمام صامت كما مر في حياة الأئمة السابقة، يكونون موجودين ولكن كل واحد منهم يكون موجودا بحسب كرته، هناك كرات وهناك أوبات، الأوبة هي أعلى مراتب الرجعة والكرة ظهور للقضاء على الشر، والرجعة مساحة واسعة تلتقي فيها كل الحضارات والعوالم والشعوب والأمم التي تعيش في هذا الفضاء الفسيح، سنتواصل معهم، العقول تترقى، العلوم والمعارف تتسع، الثقافات تتبدل، نحن نفكر بطريقة أخرى، الذكاء في أعلى مستوياته، ننظر إلى الأمور يتساوى عندنا مشارب الشهادة ومشارب الغيب، نلاقي الملائكة ونستمع إلى أحاديثهم وأخبارهم، قد يتعلمون منا وقد نتعلم منهم، الروايات تحدثنا إن الإمام ينصب قضاة وأمراء على الملائكة من شيعته، نحن أمام عالم جديد بعد مرحلة الحكم المهدوي الأول، يخرج الحسين مع الصديقين ومع الشهداء، ويكون علي حاضرا، وتبدأ المرحلة الحسينية ويبقى هو الحاكم على الناس، الحكومة العامة كما مرت الرواية، الذي يحاسب الناس الحسين قبل يوم القيامة، وأما في يوم القيامة فكل أمة يحاسبها إمامها. تترقى الرجعة في كراتها وأوباتها حتى نصل إلى دولة الدول، وبعد دولة الدول الدولة الخاتمة جنة عدن، تتحول الحياة إلى جنة، إلى جنة بمعناها الكامل، دولة محمد صلى الله عليه وآله 50,000 سنة، وبعدها يرتفع الأطهار، وبعد الأطهار أشراط الساعة، ثم يوم القيامة. ملخص سريع وموجز عن أحداث الرجعة، صحيح أنني أغمضت عن كثير من التفاصيل لأنني أردت أن أنقل لكم صورة لا هي بالمجملة بحيث تضيع كل التفاصيل، ولا هي بالمفصلة التي يتشعب فيها الحديث كثيرا وكثيرا وكثيرا وتكثر الحلقات، ومع ذلك فالحلقات كانت كثيرة ما هي قليلة، لكنني حاولت الإيجاز بقدر ما أتمكن، وحاولت الاختصار بقدر ما أتمكن، كي أضع بين أيديكم ماذا يقول الكتاب والعترة عن هذه العقيدة؟ وماذا تقول مؤسستنا الدينية المجانفة والمباعدة والمنافرة والمضادة لمنهج آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. نقطتان مهمتان أريد أن أشير إليهما وأنهي الحلقة. النقطة الأولى، من خلال عرض هذه الأحاديث الشريفة، هناك ارتباط مفصلي واضح جدا بين المشروع العاشورائي وبين الرجعة. أشير إلى ملامح هذا الترابط المفصلي بشكل سريع، وأترك التدبر في الموضوع إليكم. مر علينا في الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري، والذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان في ولادة سيد الشهداء، مر علينا الترابط واضحا حين كان الحديث عن قتيل العبرة سيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، والمعوض عن قتله بأي شيء؟ المعوض عن قتله، العوض عن قتله برجعته ورجعة أولاده وأوليائه، وأن يأخذ الثار. الدعاء هكذا بيّن أن الرجعة عوض من الله لقتل الحسين. من هو المثمن؟ ما هو الثمن؟ وما هو المثمن؟ المثمن هو الله، والمثمن هو قتل الحسين، والثمن الرجعة. إذن كم هي قيمة الرجعة عند الله، وكم هي قيمة الرجعة عند آل محمد؟ فالمثمن وصاحب الثمن هو الله، هو الذي يدفع الثمن، وهو الذي ثمن هذا المثمن. المثمن هنا قتل الحسين، كم ثمنه؟ الله يجعل له عوضا ثمنا للقتل وليس للدم، لعملية القتل. دم الحسين لا ثمن له، وحتى قتل الحسين لا ثمن له من منظورنا المحدود. أما أن الله سبحانه وتعالى جعل له عطاء، ما هو هذا العطاء؟ كل شيء. الرجعة مرتبطة بكل شيء، مرتبطة بالآخرة، والآخرة تعني كل شيء. فالرجعة عوض من الله لقتل الحسين، والرجعة ومر كل ذلك علينا، والرجعة أساس ومضمون بني عليه المشروع العاشورائي، ومرت علينا الرواية، وسيد الشهداء يحدث أنصاره عن قتلهم وعن رجعتهم، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عهد له بذلك، أنهم يقتلون وبعد ذلك يرجعون، ويرجعون مع كل تلك التفاصيل التي مرت الإشارة إليها في الحلقة المتقدمة، ولا مجال لإعادتها وذكرها مرة أخرى. ومرت علينا قبل قليل الرواية الواضحة جدا من أن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة هو الحسين، أما في يوم القيامة فبعث إلى الجنة أو بعث إلى النار. فالذي يلي حساب الناس، المراد هنا من الحساب بكل أبعاده، ليس بالضرورة أن يقف المحاسب أمام المحاسب. الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة هو الحسين، وهذه القضية مرتبطة بنفس المشروع العاشورائي، والموضوع مرتبط بقتل سيد الشهداء وبالتعويض الإلهي إلى غير ذلك من الإشارات ومن الرموز ومن التفاصيل التي وردت في زيارات سيد الشهداء، وأشرت إلى بعضها كما في زيارة وارث، كما في زيارة عاشوراء، وفي كثير من زياراته، أو ما مرت الإشارة إليه في زيارة أبي الفضل العباس ورجعة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وما مر من المطالب في هذا الجو. السؤال هنا الذي يطرح نفسه، إذن كم للرجعة من الدلالة ومن الأهمية ومن الاهتمام عند آل محمد؟ والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه أيضا، لماذا الشيعة يجهلون عقائدهم ولا يهتمون بالذي يهتم به أهل البيت؟ الشيعة كذابون، كذابون، يصعدون على المنابر كذابون، هم والجالسون تحت المنابر كذابون، أنتم أيضا كذابون، كذابون، وأنا معكم كذابون، هكذا نقول. شيعتنا منا كما قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، يعني أن عواطفنا معهم، نخاطبهم في الزيارات، ورأيي لكم تبع، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، كذابون، كذابون. نخاطبهم في الزيارات، إننا نؤمن بما آمنتم به ونكفر بما كفرتم به، كذابون، كذابون. لو كان الشيعة كذلك لماذا لا يهتمون بعقيدة الرجعة التي لها هذه الأهمية؟ وأول هؤلاء الكذابين هم مراجعنا ونحن معهم، مراجعنا وعلماؤنا وخطباؤنا. ماذا تستنتجون من كل هذه الآيات والروايات والتي ما تلوت عليكم إلا بعضها؟ الوقت لا يكفي. تلاحظون هذه الحلقات التي وصلنا الآن إلى الحلقة 11، هذه الحلقة هي الحلقة 11 الموضوع بكله عن الرجعة، تناولت المطلب لا بكل تفاصيله الدقيقة، لا بكل تشعباته، ولم أذهب غائرا بعيدا في بواطن الرجعة، حدثتكم بظواهر الروايات، لم أذهب إلى بواطنها كثيرا، ربما ملت بعض الشيء في بعض جهات من هذه الحلقات إلى بيانات فيها شيء من العمق، وإلا الكلام كله في مستوى العبارة، وما خرجت إلى الإشارة إلا لماما. وهناك الكثير والكثير من الآيات والروايات ما أشرت إليها لضيق الوقت. كل ذلك يكشف عن أهمية عقيدة الرجعة في ثقافة أهل البيت، في البعد المعرفي، في التكوين العقلي للعقل الذي يريده آل محمد، لا للعقل الذي تبنيه المؤسسة الدينية بأفكارها الناصبية. إذن أين أنتم أيها الشيعة؟ أين أنتم عن هذه العقيدة إذا كنتم تفرحون لآل محمد حيثما يفرحون وتحزنون حيثما يحزنون وتهتمون حيثما يهتمون؟ أين هو اهتمامكم بعقيدة الرجعة وماذا تعرفون عنها؟ وأنتم أنتم الذين تسمون أنفسكم بالحسينيين، ما شاء الله، أي حسينيين؟ وأنتم تلاحظون أن المشروع العاشورائي روحه عقيدة الرجعة، أساسه عقيدة الرجعة. ما جرى في سنة 61 بوابة للرجعة، بوابة صغيرة، نافذة صغيرة. المشروع الحسيني بكل تفاصيله يتحقق في الرجعة. فماذا تعرفون عن الرجعة أنتم الذين تسمون أنفسكم بالحسينيين؟ يا مهزلة! الحسيني هو الذي يعرف المشروع الحسيني. وكيف تعرفون المشروع الحسيني؟ من خطباء ينقلون لكم من سيد قطب؟ أم تعرفون المشروع الحسيني من حديث الحسين وأولاد الحسين؟ هذه الروايات كلها التي تلوتها على مسامعكم من حديث أولاد الحسين، من حديث السجاد والباقر والصادق والرضا. أكثر هذه الروايات كانت عن السجاد والباقر والصادق والرضا. هذا حديث أبناء الحسين. تعرفون الحسين ومشروعه من ولده، من أصحاب المشروع، هؤلاء هم أصحاب المشروع. لا تعرفون الحسين من مراجع يكرعون في الفكر الناصبي، حتى لو صبغوا أنفسهم بصبغة حسينية أو غيرها، من أي لون من الألوان، بأي لون يصبغون أنفسهم. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع، وأقولها لكم أنتم أيها الحسينيون، أنتم الشعراء الرواديد الخطباء أصحاب الحسينيات. كذبوني، كذبوني ولو بلقمة، حتى لو كانت هذه اللقمة يزيدية، كذبوني ولو بلقمة يزيدية. أذهب بكم إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. المسألة الثانية التي أحببت أن أشير إليها ما جاء في سورة إبراهيم في الآية 5: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. أقاصيص الأنبياء وأحاديث الأمم في الكتاب الكريم ليست للمتعة وليست للإطلاع التاريخي. في أدنى الحكمة منها الاعتبار، في أدنى معاني الحكمة الاعتبار. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، إخراج من الظلمات إلى النور. وذكرهم، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكرهم، ذكرهم بأيام الله. لماذا؟ لأن هذا التذكر بأيام الله من العوامل المساعدة جدا للخروج من الظلمات إلى النور. تنتبهون للآية؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. الآيات مع موسى، ما المطلوب؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا أولا. هناك موسى نبي من أولي العزم ومعه آيات، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، نبي من أولي العزم ومعه الآيات. ما هو المطلوب منه؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. يعني بعد الإخراج من الظلمات إلى النور، لأجل الحفاظ على هذه النورية التي خرجوا إليها، يحتاجون إلى تذكير حتى لا يعودوا إلى ظلماتهم. ما هو هذا التذكير؟ وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ ما هي هذه الأيام؟ سيقولون لكم ما يقولون في كتب التفسير، لا شأن لكم بما يقولون. سيقولون لكم مثلا أيام الجهاد، أيام العمل الإسلامي، أيام الله كما يقول إمامنا الباقر، أيام الله عز وجل ثلاثة، هذه هي الأيام. في معنى هذه الآية، في معنى هذه الآيات، أيام الله عز وجل ثلاثة: يوم القائم، يوم الكرة، ويوم القيامة. هذه هي أيام الله التي يأمر الله نبيه موسى أن يذكر قومه بها، لأنهم إذا لم يتذكروها سوف يعودوا إلى حالة الظلمة سابقا. هناك قضية يعرفها الجميع، كل الذين يدرسون مسألة يوم القيامة، حتى في الديانات الأخرى، ليس في الدين الإسلامي فقط، ليس عند المسلمين فقط، ما يسمى مثلا بيوم الدينونة عند النصارى وسائر الأمم الأخرى، يوم العدالة، يوم الدينونة، ما يسمى بتسميات مختلفة في مختلف الثقافات والديانات. الذين يدرسون الحكمة من هذه المعرفة، من معرفة يوم القيامة، من معرفة يوم الدينونة، ماذا يقولون؟ يقولون النفس البشرية إذا ما ارتكز في مرتكزاتها أن يوما سيجري فيه ما يجري من التفاصيل، يحاسب فيه الإنسان على عمله، سيشكل هذا عند الإنسان وازعا، هذا الوازع يدفعه إلى الطاعة ويمنعه عن المعصية، يتشكل وازع. وهذه القضية موجودة عند الجميع، وهي قضية منطقية يقبلها العقل، يقبلها الذوق والوجدان. بحسب منطق القرآن، القرآن يريد من موسى أن يذكرهم بأيام الله وليس بيوم واحد. وذكرهم بأيام الله، وأيام الله بحسب منطق الباقر ومنطق الصادق، يوم القائم، يوم الكرة، يوم الرجعة، ويوم القيامة. فالتذكير بهذه الأيام سيشكل وازعا دقيقا، لا كالوازع الذي يتشكل فقط من يوم القيامة. لكن المشكلة في الواقع الشيعي أن الواقع الشيعي رب الناس على يوم القيامة كما فعل النواصب. في الثقافة الناصبية بخلاف القرآن، القرآن يتحدث عن أيام، وذكرهم بأيام الله، بعد الإخراج من الظلمات إلى النور ذكرهم بأيام الله ليس بيوم واحد. النواصب لأن اليوم الأول واليوم الثاني بشكل علني واضح مضمونه يرتبط بآل محمد حذفوا اليومين، وإلا الآيات واضحة، آيات الرجعة، حذفوا اليومين وحاربوا كل من يعتقد بالرجعة على طول التاريخ، وركزوا على يوم القيامة فقط. الأئمة ركزوا على الأيام الثلاثة، والدليل على تركيزهم هذه الكثرة المتكاثرة والوفرة المتوافرة في الأدعية، في الزيارات، في الروايات، في التفسير القرآني. ولاحظتم نماذج وأمثلة كثيرة على ذلك، وبقي أكثر لم يسع الوقت لعرضه. الأئمة ركزوا على هذا، النواصب ركزوا على يوم القيامة، علماؤنا ومراجعنا ماذا فعلوا؟ ركزوا مثل النواصب فقط على يوم القيامة. فتجد المنابر تركز على يوم القيامة، تجد الفضائيات تركز على يوم القيامة، الذين يفسرون القرآن في الكتب يركزون على يوم القيامة، في الدروس، في المدارس، في الحوزات يركزون على يوم القيامة، في البرامج التلفزيونية يركزون على يوم القيامة، المراجع في رسائلهم العملية يركزون على يوم القيامة، الإيمان مشترط بالإيمان بيوم القيامة، حتى الذين قالوا بصحة روايات الرجعة لم يوجبوا على الشيعي أن يعتقد بها. روايات الغيبة وشؤون الظهور ضعيفة في السند أساسا، كذلك روايات الرجعة. ذوق ناصبي واضح أصيل، فكر ناصبي أصيل. لذلك أقول لكم وأنتم قلبوها، لا تقبلوا قولي، قلبوها في أذهانكم وراجعوا الأدعية والزيارات. لماذا هذا الإلحاح على الرجعة، على الكرة، على الأول؟ راجعوا ذلك وفكروا، راجعوا الحلقات ودققوا في الآيات والروايات التي تلوتها لكم، وإذا شككتم فيها فارجعوا إلى المصادر كي تتأكدوا منها. أقولها لكم وانطلاقا من منطق الكتاب والعترة، أي مرجع يحدثكم عن يوم القيامة فقط حديثه ناصبي، أي عالم يكتب لكم أصول الدين ويتحدث عن يوم القيامة فقط هذه أصول ناصبية، أي فضائية تحدثكم عن التوبة والذكر والعبادة والخوف من يوم القيامة ناصبية، فضائية ناصبية، أي منبر يحدثكم عن يوم القيامة منبر ناصبي، أي حديث عن يوم القيامة بمعزل عن يوم القائم ويوم الرجعة حديث ناصبي. وذكرهم بأيام الله. تريدون الخروج من الظلمات إلى النور والبقاء في النور لابد أن تتذكروا أيام الله. اليوم الأول يوم القائم، اليوم الثاني يوم الرجعة، وهو من شؤونات القائم. اليوم الثالث يوم القيامة. هذا هو منطق القرآن. أنا أقرأ لكم من الكتاب الكريم هذه الآية الخامسة من سورة إبراهيم، أعيد قراءتها عليكم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، بعد الإخراج إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات، آيات دلائل. الحديث عن أيام الله دلائل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما هي هذه الأيام أيها القرآن؟ القرآن صامت، القرآن أخرس لا يستطيع أن يتكلم. والإمام أمير المؤمنين قال لنا، قال استنطقوه ولن ينطق لكم، أخرس صامت. الإمام هكذا قال، لست أنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة، قال هذا كتاب الله الذي بين الدفتين، يتحدث عن القرآن عن المصحف الشريف. استنطقوه، استنطقوه، كلموه، حاولوا أن تتكلموا معه، ولن ينطق لكم، إنه لن ينطق، لن بالنفي التأبيدي، وإنما يحتاج إلى ترجمان، وأنت تسلم عليهم السلام عليكم يا تراجمة وحي الله، يا تراجمة كتاب الله. هؤلاء هم التراجمة. نسألهم أيها الباقر أيها الصادق ما هي أيام الله، هم يقولون. هذا هو المجلد الرابع من البرهان في تفسير القرآن، سيد هاشم البحراني، مثنى الحناط، ينقل عن الباقر وينقل عن الصادق. أيام الله ثلاثة، يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة، هذه أيام الله. إذا وجدتم أحدا يفصل فيما بينها إنه ناصبي، فكر الناصبي، لا أقصد الشخص، ربما الشخص شيعي محب موالي لأهل البيت، ولكنه مشبع بالفكر الناصبي، كما هو حال المؤسسة الدينية، مؤسسة شيعية محبة لأهل البيت، تحاول أن تقترب من أهل البيت ولكنها خدعت بالفكر الناصبي. وهذه علامة واضحة، هذه علامة من علائم الكتاب والعترة. هذه العلامة ضعوها أمام أعينكم، والله لو تعلقتم بهذا المنهج، هذا المنهج يقودكم إلى الهاوية، يبعدكم عن أئمتكم. هذا المنهج الذي يركز على يوم القيامة دون التركيز على يوم القائم ويوم الكرة، منهج أهل البيت هو هذا. والأول والآخر إمام زماننا، لابد أن يكون الحديث دائما عنه فقط، الأصل هو. يوم الرجعة من شؤوناته، يوم القيامة من شؤوناته، هذه شؤوناتهم، ملكهم، ملكهم. ألم أقرأ عليكم الرواية لما سأله السائل عن ملكهم قال الرجعة والجنة؟ هذا ملكهم، هذه شؤوناتهم، الأصل هم. لن أراد الله بدأ بكم، بدأ بكم وختم بكم، ومن قصده توجه إليكم. البداية والنهاية عندهم. إذا ذهبنا إلى سورة الجاثية في الآية الرابعة بعد العاشرة، آية مهمة جدا، مهمة جدا، وأنا متأكد لا تعرفون معناها. من أين تعرفون معناها وأنتم لا تعرفون حديث أهل البيت؟ ربما ترجعون إلى كتب التفسير لعلمائنا ومراجعنا الكرام، فهم يغرفون من النواصب، يفسرون لكم الآيات بطريقة النواصب، أو تستمعون للخطباء الكبار، هم أيضا ينقلون لكم من النواصب. سأقرأ لكم الآية وأنقل لكم التفسير منهم من الأطهار. الآية الرابعة بعد العاشرة: قل للذين آمنوا، نحن لا أدري، الخطاب للذين آمنوا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما معنى هذه الآية؟ أنتم قولوا، تعرفون القرآن لا تعرفون القرآن، استنطقوا القرآن، أنتم الذين تقولون نستنطق القرآن، استنطقوه، ماذا يقول لكم القرآن؟ الأمير قال لن ينطق لكم، التراجمة يتحدثون عنه. نعود إلى التراجمة، نسأل التراجمة ماذا يقولون، نسأل ترجمان القرآن من هو؟ الصادق جعفر بن محمد، نسأله، يحدثنا داود بن كثير عن الإمام الصادق في معنى هذه الآية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أيام الله عرفناها، الرواية هنا أيضا موجودة عن الإمام الصادق، قال أيام الله المرجوة، يشير إلى هذه الآية. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ماذا يقول الإمام الصادق؟ هذا هو المجلد السابع من تفسير البرهان، البرهان في تفسير القرآن. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ماذا يقول صادق العترة؟ ترجمان القرآن الحقيقي، مفسر القرآن الحقيقي، يقول أيام الله المرجوة ثلاثة، ما هي يا ترجمان القرآن؟ يوم قيام القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. ترجمان القرآن هكذا يقول. إذن الآن قسم من الآية ترجم لنا، ترجمه المترجم الحقيقي: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. المترجم يقول صلوات الله عليه: أيام الله المرجوة ثلاثة، يوم قيام القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. الرواية ينقلها سيد هاشم البحراني عن تأويل الآيات، تأويل الآيات الظاهرة في مناقب العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستربادي النجفي رحمة الله عليه. ما معنى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ داود ابن كثير يحدثنا عن الإمام الصادق، الإمام يبين المعنى. قل للذين، ماذا يقول الإمام الصادق؟ كلام كالعسل يأتي. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يعرفوا الذين لا يعلمون، فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم، قد غطوا عيوبهم، غطوا كفرهم، غفر غطى، يقال لغطاء الرأس المغفر والمغفرة، هذا الذي يلبس في الحرب الخوذة يقال لها المغفر، ويقال جمع غفير. لماذا؟ لكثرة الناس، يضيع الناس فيما بينهم حين تريد أن تبحث عن شخص في عشرات الآلاف، من الصعوبة، فإن هذا الجمع قد غطى بعضهم بعضا، جمع غفير. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يعرفوا الذين لا يعلمون، فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم، غطوا نقصهم، غطوا شركهم، غطوا كفرهم، غطوا ذنوبهم، غطوا حالة النصب عندهم، غطوا حالة الابتعاد عن إمامهم. الآية واضحة يا جماعة، الآية واضحة، تدبروا فيها. هذا قرآنكم. قل للذين آمنوا، من هم؟ الإمام يقول الذين يعرفوننا. من هم الذين يعرفون أهل البيت؟ الذين يحملون ثقافتهم. من أين نأخذ ثقافتهم؟ من ابن عربي؟ من الصوفية؟ أم نأخذ ثقافتهم من سيد قطب؟ أم من الأشاعرة؟ أم من المعتزلة؟ أين نجد ثقافتهم؟ في قذارات علم الرجال الناصبي، أو في قذارات علم الكلام الناصبي، أو في قذارات علم الأصول الناصبي، أو في قذارات قواعد التفسير الناصبية، أو في قذارات قواعد الاستنباط الناصبي؟ هنا ثقافتهم، ثقافتهم في نفس القرآن وفي نفس حديثهم. منهجهم أننا نعرف القرآن بالقرآن وبحديثهم، ونعرف حديثهم بالقرآن وبحديثهم. لا ينفك قرآنهم عن حديثهم، ولا ينفك حديثهم عن قرآنهم. وحدة متكاملة، بناء متكامل. قل للذين آمنوا، للذين مننا عليهم بمعرفتنا، يغفر للذين لا يرجون أيام الله، يعلمونهم. ماذا يعلمونهم؟ يعلمونهم أن يرجوا أيام الله. ما هي أيام الله؟ يوم القائم، يوم الكرة، يوم الرجعة، ويوم القيامة. هذه أيام الله المرجوة، بنص عبارة الإمام الصادق قال: وأيام الله المرجوة ثلاثة. قل للذين آمنوا، الذين مننا عليهم بمعرفتنا، يغفر للذين لا يرجون أيام الله، يعلمونهم، يرشدونهم، بحيث أن معرفة هذه العقائد تكون سببا لأي شيء؟ لأن يغفر لهم. يغفر، هذا التعليم يكون سببا لمغفرة حالة أولئك. إذن كم لعقيدة الرجعة من أهمية في الكتاب الكريم وفي منطق العترة الطاهرة. إذن يا شيعة، أين أنتم عن هذا المنطق؟ أين أنتم عن هذه الثقافة؟ أين أنتم عن ثقافة محمد وآل محمد؟ تسمون أنفسكم شيعة؟ القرآن يقول إنكم لا ترجون أيام الله. الذي لا يرجو أيام الله هذا شيعي، شيعي مؤمن، هذا ليس مؤمنا. إذا كنت لا ترجو أيام الله، وكيف ترجوها وأنت تجهلها؟ ما هو أنت مسخرة، ما هو أنت مضحكة، أنت مسخرة مضحكة، أنت مهزلة يا عزيزي وحبيبي، مسخرة أنت. أنا أقصد أنت، أنت، أنت صاحب الشهادات، أنت صاحب، أنت الأكاديمي المثقف الإعلامي، شاعر الحسيني الرادود، أنتم مهزلة، مهزلة، مسخرة أنتم. بمنطق القرآن والعترة، كيف ترجون أيام الله وأنتم لا تعرفونها؟ من هنا تتجلى لنا أهمية عقيدة الرجعة في منطق الكتاب والعترة. مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم آل محمد، صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين. يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا. الشاعر يقول سيدي ابن رسول الله أنت حاضر أنت موجود، عقيدتي فيك متى غبت حتى أسأل عن غيابك وعن عودتك، أنا الذي غبت عنك. لكن الشاعر يقول يا غائبا عن أهله متى يعود هذا الغائب، يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. مؤمن بإيابكم يا ابن رسول الله مصدق برجعتكم، أعيش على هذه العقيدة وأنتظر مضمون هذه العقيدة وأموت على هذه العقيدة، وإذا مننت علي بكرة أكر على هذه العقيدة، وإن لم أكر أبعث على هذه العقيدة. اللهم إن حال بيني وبينه بين إمام زماني الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. دعاء العهد الشريف، الكلمات واضحة، فقط هذه الجمل تكفي الشيعي دليلا ودليلا ودليلا ودليلا، ولا حاجة لكل كلام هذا. فقط هذه الكلمات في دعاء العهد الشريف لو وقف عندها لكفته دليلا ودليلا ودليلا ودليلا. هذه آخر حلقة من مجموعة حلقات الرجعة. البرنامج يتوقف يومين، يوم غد وبعد غد. بعد يومين نفس الشاشة، القمر الفضائية، نفس الموعد، بث مباشر، الكتاب الناطق، برنامج يتقصى الوضوح والحقيقة كما عودتكم. أعود إليكم في عنوان جديد، حديث عن الزهراء. يوم غد البرنامج يتوقف، يوم غد السبت، بعده الأحد، يوم الاثنين عائد إليكم إن شاء الله تعالى في عنوان عن الزهراء. وأقول لأبنائي وبناتي ممن يعجبهم أن يسموا أنفسهم زهرائيون، أقول للزهرائيين من أبنائي وبناتي وممن يريد أن يتسم بهذه السمة، هل تريدون أن تعرفوا معنى زهرائيون؟ في الحلقات القادمة أقولها لكم أنتم فقط، يجب عليكم وجوبا زهرائيا، أقولها لكم فقط، يجب عليكم وجوبا زهرائيا أن لا تفوتوا ثانية واحدة من الحلقات القادمة. ألقاكم يوم الاثنين نفس الموعد، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.